بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج رحيق الدعاء مع ضيفي سماحة الشيخ مصطفى مصري العامري. حياكم الله سماحة الشيخ، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
تقبل الله أعمالكم وصيامكم ووفقكم لما يحب ويرضى.
يعني كالمعتاد نبدأ بذكر الفروقات ما بين نسخة المفاتيح وباقي المصادر من خلال دعاء الأيام في شهر رمضان، قبل أن نذكر فضل الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين في رحاب هذه الأيام المباركة واليوم الثالث من شهر رمضان المبارك. نقف أمام هذا الدعاء، الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان بعباراته اليسيرة ومضامينه العالية وثوابه الرفيع. في البداية قبل أن نتحدث عن مدلولات مفردات هذا الدعاء وعما يحمله من معان عظيمة وعما ورد فيه من نصوص، نود أن نجري مقارنة يسيرة سريعة لنصوص هذا الدعاء الذي كما أشرنا سابقا أن النسخة المشهورة الآن هي نسخة مفاتيح الجنان، ولكن لدينا المصادر الأساسية نسخة إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ونسخة مصباح الكفعمي. هاتان النسختان هما اللتان اعتمد عليهما الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان. في قراءة سريعة لهذه النصوص لا نجد فارقا يذكر إلا بشكل يسير، مثلا بعد أن نقرأ الفقرة الأولى: اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، ننتقل إلى الفقرة الثانية: وأبعدني فيه عن السفاهة، هذه نسخة الإقبال. المصباح: وأبعدني من السفاهة، نسخة المفاتيح: وباعدني فيه من السفاهة والتمويه. هذا الفارق اليسير بالنسخ الثلاثة التي وردت بخصوص هذا الدعاء. هناك فارق يسير أيضا ورد في الفقرة الأخيرة: واجعل لي نصيبا في كل خير.
في المفاتيح
هذه نسخة المصباح، في المفاتيح: من كل خير. من كل خير تنطبق مع نسخة الإقبال: من كل خير تنزل فيه بجودك، هذا نفس نسخة الإقبال. أما نسخة المصباح: في كل خير أنزل فيه بجودك. فنلاحظ هنا تفاوت يسير لا يؤثر على معنى الدعاء على الإطلاق، ولكن ما يستوقفنا هنا الثواب العظيم لهذا الدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه كل السلسلة مال الأدعية،
نعم، لكل يوم دعاؤه الخاص ولكل يوم ثوابه الخاص. وكما أشرنا مرارا أن هذا من مصادق الكرم الإلهي لمن يتقبل الله تعالى منهم صيامهم وأعمالهم ودعائهم في هذا الشهر المبارك. ما هو الثواب؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبنى له، لمن يدعو بهذا الدعاء دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان، بيتا في جنة الفردوس. يعني أنت أيها الإنسان الصائم الذي تتوجه إلى الله تعالى بقلبك من قلب صاف صادق وتدعو بهذه الدعوات وتدرك معانيها وتقصد معانيها، فالله تعالى سيمنحك بيتا في جنة الفردوس.
ما هي جنة الفردوس؟
الفردوس كما يقول الإمام الباقر عليه السلام، يقول: الجنان التي ذكرت في الكتاب الكريم متعددة، منها جنة عدن وجنة الفردوس وجنة نعيم وجنة المأوى. هذه وردت تلك الأسماء في القرآن الكريم عن حالات أو عن أنواع من أنواع الجنان. جنة الفردوس ما هو وصفها؟ ورد في الحديث الشريف جنة الفردوس سورها نور. ومن سأل السؤال الإمام عليه السلام قلت ما الغرف التي فيها؟ قال هي من نور رب العالمين. يعني جنة الفردوس من الجنان التي لها ميزة في عالم الخلد على بقية الجنان. ورد في خصوص ما يرتبط بجنة الفردوس حديث عمن؟ عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، والذي قال فيه النبي ما قال في حديث يرتبط بقصة المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. فيقول أبو ذر في الحديث الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد خلق الله جنة الفردوس وعلى بابها شجرة ليس فيها ورقة إلا عليها مكتوب حرفان بالنور: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب عروة الله الوثيقة، وحبل الله المتين، وعينه في الخلائق أجمعين، وسيف نقمته على المشركين. هذا ما يتعلق بجنة الفردوس. أما إذا أردنا أن نتحدث عن بعض معاني المفردات التي وردت لكي لا نكون ممن يقرأ الأدعية ولا يفقه معناها،
وهي خطوة أولى عن الفكر أو فهم المعاني،
لابد من أن نفهم المعاني وبالتالي نتوجه
المضامين.
إلى المضامين العالية لكي يتحقق الغرض المرجو من خلال قراءتنا لهذه الأدعية. ورد فيه كلمة ارزقني فيه الذهن. الذهن ماذا يعني لغة؟ يعني الفهم.
هذا المراد فقط؟
نعم، الفهم العقل
في المنطق. يعني
نحن نتحدث الآن عن معنى اللغوي. الذهن الفهم، وتستعمل أيضا يقصد منها العقل، وتستعمل كلمة الذهن ويقصد بها حفظ القلب، وتستعمل ويقصد منها القوة
اللي هي بالمنطق، قوة الباطنية والقوة الظاهرية.
هذا ما دلت عليه المعاني اللغوية. الآن نستعرض تلك المعاني ثم نحاول أن نعرف ما هو المقصود، أي معنى من المعاني الذي يقصد بهذا الدعاء. التنبيه، عندما نقول في الدعاء الذهن والتنبيه، النباهة لغة ضد الخمول، الخمول ويقابلها النباهة. مثل ما تقول مثلا حالة النوم، نقول انتبه من نومه. الإنسان الذي يكون نائما يكون غافلا عما حوله، فعندما ينتبه يدرك ما حوله، يسمع ويرى. فهذه من معاني النباهة. سفاهة، نحن قلنا ارزقني فيه الذهن والتنبيه. إذن نستطيع أن نقول أن المعنى المقصود من كلمة الذهن التي وردت في هي حفظ القلب والفهم. لأنك عندما تريد أن تخاطب ربك لابد من أن تخاطبه بقلب سليم، وتكون واعيا ومدركا لما تدعو به، وبالتالي يتحقق المعنى المقصود من هذه الكلمة. ومن ناحية أخرى يتحقق حالة الانتباه، لأننا نلاحظ أن الإنسان أحيانا يردد بعض الكلمات دون أن يلتفت إلى معانيها. نحن نريد أن نقرأ هذا الدعاء وأن نكون ملتفتين إلى المعاني، إلى ما تشير إليه هذه الفقرات لكي نحصل على الثواب الذي أشرنا إليه. من جانب آخر نلاحظ أننا نقول باعدني أو أبعدني كما قلنا في مختلف النصوص عن ماذا؟ عن السفاهة. السفه بالأصل لغة هي الخفة والطيش، وتطلق كلمة أو وصف الجاهل على السفيه، عندما تقول سفيه يعني جاهل. ولذا يقال
يعني مرادف للجاهل.
نعم، هذه من المعاني المرتبطة بمسألة السفه. يقال سفه فلان رأيه جاهله، أو كان رأيه مضطربا، يعني ليس ذو رأي حكيم، ليس لديه استقامة. هذا من الناحية اللغوية. إذا نستطيع أن نقول أن السفه المقصود هو المعنى اللغوي الذي أشير إليه بأنه السفيه هو الجاهل، فابعدني عن الجهل. والسفيه هو لفظة مذكر، بينما لفظة المؤنث تقال للسفيهة، يعني للمؤنث تقال عنها سفيهة. أما مسألة التمويه، عندما قلنا باعدني فيه من السفاهة والتمويه، فالتمويه هو التلبيس، التدليس، يعني يموه يظهره بشيء وتكون حقيقته شيئا آخر، كمن يموه النحاس بالذهب مثلا، يقال موهه فيكون ملبسا لما يقوم به من عمله.
طيب يا سمع الشيخ، اسمح لي فاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود، أرجو تفضل بالبقاء معنا.
رمضان الخير أهلاً يا ربيع المتقين، جنة أنت وحلت بديار المسلمين، جنة الرب الكريم فتحت للصائمين، خالق الكون دعاهم فأجابوا طاعاتي، خالق الكون دعاهم فأجابوا طاعاتي، فأجابوا طاعاتي.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج رحيق الدعاء مع ضيفي سماحة الشيخ مصطفى المصري العام. حياكم الله سماحة الشيخ.
حفظكم الله.
يعني كان الحديث حول المعاني اللغوية للدعاء، دعاء اليوم الثالث.
نعم، بقيت لدينا، أود باختصار قبل أن ننتقل للمحور الآخر الذي يتناول معاني تلك المفردات كما وردت في نصوص القرآن الكريم وغيرها من الأحاديث، مسألة أردت أن أتوقف عند كلمة بجودك، بجودك يا أجود الأجودين، التي وردت في نسخة المنها، نسخة المفاتيح ونسخة الإقبال. أما في نسخة المصباح مباشرة يا أجود الأجودين، الفقرة الأخيرة،
واجعل لي نصيبا من كل خير.
ربما الخير، يعني مسألة الخير واضح، لا نحتاج إلى بيان عن، لأن الخير هو مقابل الشر. ولكن الجود المقصود، الجود مقصودا من الجيد الذي يكون نقيضا للرديء، هذا من ناحية اللغوية. فعندما يأتي إنسان بقول جيد أو عمل جيد فيقال عنه أنه أجاد. عندما يتكلم إنسان بكلام جميل أو مناسب نقول له أجدت في نسبة لكلامك. وتستعمل كلمة الجود بمعنى الكرم، عندما نقول جاد الرجل بماله مثلا فهو جواد، وتطلق عن حينها على السخي. فنحن هنا في المعنى الذي نقصده في هذه الفقرة يا أجود الأجودين، يعني يا أكرم الأكرمين، يعني الله تعالى هذا الإله العظيم عندما يتقبل منا هذه الفقرة اليسيرة من الدعاء يعطينا ذاك الثواب العظيم.
في القرآن يقول يا كريم، ولكن هنا في الدعاء
أجود الأجودين، يعني هنا من باب الجود، من باب الكرم، نحن نشير إلى معناها اللغوي وما يرتبط بمدلولها بآيات قرآنية كريمة. فعندما نطلب من الله تعالى تلك ذاك الدعاء، عندما نقول يا الله ارزقني كذا، بعدني عن كذا، اجعل لي نصيبا من كذا، بماذا؟ بجودك يا أجود الأجودين. وطبعا الله هو الجواد، من باب العطاء الذي يقصد بهذا المعنى. هذا ما استعرضناه لحد الآن من ناحية لغوية. أما إذا أردنا أن نرجع إلى بعض المفردات التي تحدثنا عنها والمدلولات التي وردت في سياق الآيات الكريمة، مثلا عن السفاهة، نحن تحدثنا عن السفاهة في البداية، ماذا يقول القرآن الكريم؟ هناك سلسلة متعددة من الآيات الكريمة تتناول موضوع السفاهة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الدعوة لهم لكي يكونوا مؤمنين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ اعتبروا أن المؤمنين الذين التزموا وآمنوا بالله ورسوله اعتبروهم أنهم سفهاء. الله تعالى يرد عليهم كلامهم، يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا في سياق الحديث،
يعني أشياء بالجهة المركب عندهم.
نعم نعم، هذه آية مثلا تدلنا على حقيقة السفه الذي يقصد بالمقام عندما نقول باعدني فيه من السفاهة أو عن السفاهة. فالسفاهة القرآن الكريم بين بعض نماذج السفهاء الذين تحدث عنهم في الآية. في آية أخرى ماذا يقول تعالى؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الذي يتنكر ويبتعد عن ملة إبراهيم هو سفيه، إلا من سفه نفسه. وقد بين الله تعالى مكانة إبراهيم في الآية الكريمة، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه نموذج،
ونحتاج يعني
نموذج آخر. نموذج آخر سيقول السفهاء، يعني نلاحظ الآيات القرآنية إلى أين تأخذنا لبيان مصادق السفه التي ندعو الله تعالى أن يبعدنا عنها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا أود أن أقف عند هذه الآية كنموذج. الله تعالى سماهم السفهاء، سيقول السفهاء من الناس. لماذا سماهم السفهاء؟ لأنهم أرادوا أن يتدخلوا بأمر تشريعي. ما ولاهم عن قبلتهم، الله سبحانه وتعالى عندما شرع الصلاة بالبداية توجه المسلمون إلى بيت المقدس، ثم كما تتحدث الآيات القرآنية الكريمة وجه التكليف إلى الكعبة بيت الله الحرام. فبدأ البعض يقول لماذا؟ إذن هذا تشريع إلهي، ما معنى أن تقول أنت لماذا؟ قولك لماذا يدل على السفه. وكذلك الحال عندما يحاول البعض منا في أيام في حياته أن يطرح أشياء ترتبط بأمور تشريعية. الأمور التشريعية العبادية التدخل فيها، لأنها هي أمور عبادية، والله تعالى يريد من الإنسان أن يعبده كما هو يريد لا كما يريد الإنسان. فالذي يقول لماذا صلاة الصبح ركعتين؟ فلتكن ثلاث ركعات. هذا نوع من السفه. لماذا هذه كذا؟ لماذا هذه كذا؟ كلها هذه نماذج من حالات السفه. وما ذكره
السفه يعني أسبابه هنا أسباب الجهل.
نعم.
استطيع أن نقول هذا؟
هذه في الواقع هي خفة كما قلنا باللغة، طيش، وبالواقع اضطراب، عدم استقامة، وجهل. وجهل، وكثير منه يكون جهلا مركبا وليس جهلا بسيطا. قد يقول البعض المقصود الجهل المركب هو الذي لا يظن نفسه أنه جاهل. الجهل البسيط يقول أنا جاهل، فجهله جهل واحد. الجهل المركب مركب من جهلين، هو جاهل ويجهل أنه جاهل. نلاحظ مثلا نماذج حكاها الله تعالى وبين العلاقة معها، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المال، المال الذي يحتاج الإنسان في حياته لا تعطيه للسفيه، لماذا؟ لأنه يصرفه في غير محله وفي غير موضعه. هناك أناس سماهم الله تعالى سفهاء، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. القتل كانوا يئدون البنات أو من يولد منهم يقتلونه خوف الفقر. ألسنا نمارس في حياتنا نوعا آخر من القتل للذرية حتى لو لم تكن قد انطبقت عليها عناوين القتل التي تؤدي إلى الجرم؟ أليس البعض لأسباب ما يقوم بعمليات إجهاض؟ أليس هذا من مصاديق السفه الذي يقول عنه الله تعالى أنهم قتلوا أولادهم سفها؟ أما إذا أردنا أن نتوسع بذلك ونصل إلى من يمنع النسل ويمنع الذرية فتلك تأخذنا إلى حديث آخر. أمير المؤمنين، هذه في الآيات القرآنية الكريمة، أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ يبين حقيقة السفه، يقول لا يكون السفه والغرة في قلب العالم. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، قد تجد إنسانا جمع علوما، اطلع على علوم، قرأ علوما، حفظ علوم، حفظ عددا من العلوم، تكلم بشيء من العلوم، ولكنه في الواقع ليس عالما، لأن هذا العلم الذي حصله وجمعه نراه يؤدي به في سلوكه إلى الابتعاد عما أريد له أن يكون به. عندما تجد إنسانا ما عالما، ما بباب من الأبواب، حتى لو كانت بأمور عقائدية أو شرعية أو ما أشبه ذلك، ولكن تراه في جانب آخر في سلوكه ومواقفه يتخذ منحا أقل ما يقال عن أنه خروج عن مؤدى العلم وتربية العلم وما يجب أن يتصف به العالم.
أليس هذا أفضل من الأول؟
أحسن، هذا من مصادق السفه. فلذا قال عليه السلام لا يكون السفه والغرة في قلب العالم، هذا الذي يتصرف في مثل هذه التصرفات وإن كان عنوانه الظاهري أنه عالم. بكلام أمير المؤمنين أمير الكلام، هذا ليس بعالم حتى ولو كان متمكنا من كثير من العلوم. الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى معنى آخر من مسائل السفه، يقول السفه خلق لئيم يستطيل على من هو دونه ويخضع لمن هو فوقه.
الفوقية والدون بأي مستوى؟ بالعلم؟
تجد
بالمال؟
تجد, تجد تجد أن هذا الإنسان بأي موقع من المواقع، سواء كان عنده مال أو جاه أو سلطة أو ما أشبه ذلك، عندما يكون في موقع من المواقع تراه يتصف بهذا الخلق الذي سماه الإمام الصادق خلق اللئيم، فترى علاقته مع من هو فوقه علاقة خضوع واستطالة على من هو دونه، بينما يجب أن يكون الإنسان العاقل السوي السليم ذو صفات مختلفة عن هذه. فهذه الصفات من صفات السفه. يقول عليه السلام أيضا الإمام الصادق عليه السلام، وهنا وصية إلى شيعته وأتباعه ومن يؤمن به، يقول لا تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء. لا تسفهوا سلوككم أيها المؤمنون يا أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يجب أن يكون بعيدا عن كل سفه. فعندما تدعو أيها الإنسان بهذا الدعاء ويستجاب لك وتدعو بقلب صادق كما تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصل إلى النتيجة التي تبتعد فيها عن السفه وكل ما ورد في نصوص العبارة، عندها تستحق أن يمنحك الله تعالى ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمنحك بيتا في جنة الفردوس وهو أكرم الأكرمين
إن شاء الله. حفظنا الله وإياكم مشاهدينا الكرام من السفه والسفهاء. سماحة الشيخ مصطفى نصر العاملي في ختام هذه الحلقة، أشكر حضورك معنا.
حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما يحب ويرضى، ووفق جميع المستمعين لكي يكونوا من مصادق ما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا بدعاء في مثل هذا اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك.
كذلك مشاهدينا الكرام، أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في حلقة قادمة. لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.